أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1255: إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمسة فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله فيجوز أن يرجع به على المعطى له مع بقاء عينه. هذه المسألة تقدمت أو تقدم بيانها في مسألة 1239، حيث ذكرنا في تلك المسألة أن المكلف إذا دفع خمسا غير واجب عليه كما له اشتبه، فتصور أن خمسه 10 ملايين فدفعها، ثم تبين أنه 5 ملايين، فهل يستطيع أن يرجع على الفقير ويأخذ منه ذلك المشتبه به، أو يحتسب ذلك خمسا لأرباح مستجدة، أو لا يجوز له ذلك؟ ذكرنا أنه يوجد صورتان: الصورة الأولى أن لا يكون الخمس قد تعلق بالمال لعدم صدق الربح والفائدة عليه، كما لو كان قرضا فهو اقترض مبلغا من المال وتصور أن القرض فيه الخمس فدفع خمسه اشتباها. في مثل هذه الحالة يجوز له أن يرجع على المعطى له للفقير مع بقاء عين المال الذي دفعه خمسا له، وهكذا إذا كان ما دفعه له تالفا، إذا كان المعطى له عالما بالحال وأن هذا الشخص لا خمس فيه، لا خمس عليه. وأما مع تلفه وعدم علم الفقير بالحال فلا يجوز له أن يرجع عليه بما دفعه له اشتباها. وهل يجوز له أن يحتسبه خمسا لأرباح مستجدة ستأتي، أرباح التي ستدخل عليه؟ قلنا ذلك منوط بإذن الحاكم الشرعي، فيراجع الحاكم الشرعي ويستأذن منه في ذلك، إن أذن له جاز وإلا لم يجوز، ولا يصح له أن يستأذن من الوكيل في ذلك إلا إذا كان الوكيل عنده وكالة خاصة في مثل هذه الأمور، لأنه في هذه الأمور لم يؤذن لأغلب الوكلاء فضلا عن المعتمدين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، قلنا أن يكون الخمس قد تعلق بالمال لصدق عنوان الربح والفائدة عليه، فدفع الخمس أثناء السنة، لم ينتظر إلى نهاية السنة، في أثناء السنة دفع الخمس، وقلنا يجوز دفع الخمس في أثناء السنة كما تقدم، فدفعه قبل حلول الحول باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة بعد ذلك، ثم تبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن بحسبانه. في مثل هذا الفرض قلنا لا يجوز له الرجوع إلى المعطى له حتى مع بقاء عين المال فضلا عما إذا تلف المال، كما لا يجوز احتسابه كخمس للأرباح المستجدة التي ستدخل عليه. ومسألة 1239 كانت ناظرة إلى الصورة الأولى، وفي هذه المسألة مسألتنا سماحة السيد ذكر كلا الصورتين، ذكر الصورة الأولى التي تقدمت وذكر الصورة الثانية التي لم يتعرض لها سابقا، وهذا تكرار في الحقيقة، لأن اثنين كان ينبغي المسألتين أن يدمجان في مسألة واحدة ويذكر فيها كلا الصورتين كما في هذه المسألة التي بأيدينا، وبالتالي لا داعي إلى ذكر تلك المسألة، مسألة 1239. قال: إذا اعتقد أنه ربح. فدفع الخمس فتبين عدمه، انكشف أنه لم يكن خمس في ماله، فيجوز أن يرجع به على المعطى له مع بقاء عينه. هاي الصورة الأولى اللي تقدمت في مسألة 1239. وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال، هذا المعطى له إذا كان يعلم بأن هذا الشخص لا خمس عليه، وأن المال الذي دفع خمسه هو لا خمس فيه، فأيضا يرجع عليه ذلك المعطي حتى وإن تلف المال. وأما إذا ربح في أول السنة، هاي الصورة الثانية اللي سابقا ما تعرض لها لكن بيناها سابقا. وأما إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤونة زائدة، فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مؤونة لم تكن محتسبة، لم يجز له الرجوع إلى المعطى له، ما يرجع على الفقير، وبالتالي هو خمس، هذا جزما هذه فائدة وتعلق الخمس بها وخمس، وإذا دفعه لا معنى لأن يرجع به حتى مع بقاء عينه، فضلا عما إذا تلفت الحالة لا يجوز له الرجوع. مسألة 1256. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، هل يتعلق الخمس بعين المال أم بذمة المكلف؟ اتفق الفقهاء على أن الخمس يتعلق بعين المال، فلو ربح المكلف قطعة قماش مثلا فهو لا يملك قطعة القماش بأجمعها، بل يشاركه فيها أصحاب الخمس اللي هو الإمام صلوات الله عليه والسادة، فهو يملك أربعة أخماسها في الحقيقة، والخمس الخامس هو لشركائه. ولذا لو صلى بما تعلق به الخمس يحكم ببطلان صلاته على الأحوط وجوبا كما ذكرناه في بحث الصلاة، إذا كان ساترا له، هذا الذي تعلق به الخمس إذا كان هو الساتر له فيحكم ببطلان الصلاة على الأحوط بناء على شرطية الإباحة، إباحة الساتر على الأحوط كما هو رأي سماحة السيد. هذه النقطة الأولى، وتقدمت هذه في أكثر من موضع. النقطة الثانية، الخمس وإن تعلق بعين المال إلا أن المكلف في مقام دفع الخمس هو مخير بين دفع الخمس من نفس العين وبين دفعه من قيمة من النقود بقيمة العين. فلو كان عنده محل تجاري مثلا يبيع به ملابس ووجب الخمس في هذه الملابس، هو مخير بين أن يدفع الخمس من هذه الملابس، يأخذ خمسها ويعطيه للفقير، وبين أن يدفع قيمة خمس الملابس من النقود، فلوس يدفع، ولا يجوز له أن يدفع خمس الملابس من مال آخر، يدفع مثلا خمس الملابس من قماش عنده، هذا ما يجوز، من عين مال آخر ما يجوز. فقط الذي يجوز هو أن يدفع النقود، يقيم الخمس ويدفعه نقودا، هذا جائز. أما أن يدفع الخمس من مال آخر من عين مال أخرى فهذا غير جائز، كما البعض هالشكل يسوي، عنده ملابس مثلا، هذول اللي أصحاب المحال التجارية عنده ملابس كثيرة بعضها هم منتهي موديلها، فهو يقدر خمسة ويدفع مين من الملابس، قدر خمس عنده من أربع ما يدفع فلوس، يدفع ماذا من الملابس، نقول هذا غير جائز. خمس الملابس جائز إخراجه من الملابس، أما خمس غير الملابس لا يجوز، لا يجوز إخراجه من الملابس، بل يخرج إما من عين ذلك الماء وإما يخرج من النقود. ومدرك هذه المسألة رغم أنه لم يرد فيها دليل في المقام في بحث الخمس، هنا لا يوجد دليل، إنما ورد الدليل في باب الزكاة حيث جوزت الروايات النصوص الشريفة دفع قيمة الزكاة، ولا لم تشترط أن يكون دفع الزكاة من نفس العين، هي خيرت المكلف بين أن يدفع من نفس العين أو يدفع من القيمة. مثلا في صحيحة البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز؟ حنطة وشعير بها زكاة، ذهبهم كذلك، يقول أقدر أدفع فلوس، أقدر قيمة الزكاة وأدفعها فلوس أو لا يجوز إلا أن أم لا يجوز أو لا يجوز إلا أن يخرج عن كل شيء ما فيه. فأجاب صلوات الله عليه: أيما تيسر يخرج. يعني أنت مخير، قال لك كيف تريد تدفع من نفس الحنطة، تريد تدفع دراهم بقيمة ما وجب عليك من الزكاة. فالرواية هنا خيرت المكلف بين دفع الزكاة من عين المال وبين دفعه من النقود. وهذه الرواية وإن كانت هي واردة في الزكاة، ولكن الفقهاء قالوا نتعدى إلى الخمس، إما بملاك القطع بعدم الفرق بين الخمس والزكاة، ماكو فرق من هذه الناحية، كما يجوز دفع النقود في باب الزكاة يجوز في باب الخمس، هذا يحتاج إلى قطع بعدم الخصوصية لباب الزكاة. أو من جهة أن الرواية ذكرت الذهب حيث قال: وما يجب على الذهب، وما يجب في الذهب هو مطلق يشمل حتى الخمس، الذي يجب في الذهب، الذهب تجب فيه الزكاة ويجب فيه ماذا؟ ويجب فيه الخمس، فالبعض تمسك بالإطلاق أو لغير بعض الوجوه التي ذكرت، هذا مو مهم، مهم أنهم تسالموا، الفقهاء تسالموا على أنه يجوز إخراج قيمة الزكاة وقيمة الخمس من النقود، هذا لم يختلف فيه اثنان، وإنما الكلام وقع في إمكان التعدي من النقود إلى غيرها، لأن يدفع الخمس ماذا قلنا من ملابس مثلا عنده أو من قماش من مال آخر من عين مال أخرى، هذا وقع كلام فيه بينهم، سماع السيد لا يجيز، يقول إما أن يدفع الخمس من عين المال نفس المال، وإما أن يدفع من النقود، أما أن يدفع من عين مال أخرى هذا لا يجوز. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: هل يجوز للمكلف أن يتصرف في أمواله التي وجب فيها الخمس قبل إخراج خمسها أو لا يجوز بعد أن حل رأس السنة الخمسية؟ جواب: ذكرنا أن الخمس يتعلق بعين المال بمجرد حصول الربح، ومعنى ذلك أن أصحاب الخمس اللي هو الإمام صلوات الله عليه والسادة يصبحون شركاء مع المالك في هذا المال، فهو يملك حقيقة 4/4 المال الذي تعلق به الخمس، والخمس الآخر هو ليس ملكا له، والملكية بنحو الإشاعة، يعني كل جزء من أجزاء ذلك المال هو فيه خمس لأصحاب الخمس، فحينئذ يصير المال بأجمعه مشتركا بين صاحب الخمس، بين أصحاب الخمس وبين المالك. إلا أن الأئمة صلوات الله عليهم قد أذنوا لشيعتهم في الصرف منه في مؤونة السنة وإخراج الخمس الزائد فقط على المؤونة، فإذا انتهت السنة وجب إخراج خمس الأرباح الزائدة عن المؤونة فورا، وحرم على المالك أن يتصرف في تلك الأرباح بجميع الأرباح أو بعضها، لا يجوز له أن يتصرف، وهذا هو مقتضى الشركة، بينه وبين أصحاب الخمس، فإنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف بمال الشركة إلا بإذن بقية الشركاء. وفي المقام يحرم على المالك أن يتصرف في هذا المال إلا بإذن أصحاب الخمس، وفي زمان الغيبة إلا بإذن الحاكم الشرعي. بأي نحو من أنحاء التصرف لا يجوز له أن يتصرف، فلا يجوز له الصلاة في ذلك المال إذا كان ساترا له، ولا في المنزل الذي تعلق فيه الخمس، ما يحق له يصلي لأن الصلاة في أرض مغصوبة راح تصير، ولا يجوز الجلوس فيه ولا الدخول إلى ذلك المنزل، ولا يجوز الطواف بالإحرام الذي تعلق فيه الخمس ولا صلاة الطواف به إذا كان ساترا له، ولا يجوز البيع ولا الشراء ولا الإجارة للعين التي تعلق بها الخمس، ولا يجوز أي نحو من أنحاء التصرف لما ذكرنا في كتاب الصلاة. قدم هذا في مقدمات الصلاة أنه الشركاء لا يجوز لأي منهم أن يتصرف، ويأتي أيضا في المعاملات لا يحق لأي واحد من الشركاء أن يتصرف إلا بإذن بقية شركائه. ومن هنا هذه المسألة اللي هي محل ابتلاء الكثير، أنه ذول لمن يتوفى أبوهم مثلا والبيت انتقل إلهم، هم كلهم شركاء صاروا، فتلقى واحد اثنين قاعدين بالبيت والباقي خارج البيت، وذولاك يطالبون بحصصهم وذولا ما يقبلون ينطون، فهذا شو عاد؟ بعد هذا غصب، غصب، بالتالي لا يجوز لهم التصرف، لا تجوز لهم الصلاة فيه، الصلاة تقع باطلة. لابد أن يدفعوا حصص الآخرين أو يسترضوهم، يطلبون منهم الإذن لأجل الصلاة. وهذه مسألة واضحة وأيضا تقدمت. النقطة الرابعة في هذه المسألة، إذا أجرى المكلف مداورة أو مصالحة مع الحاكم الشرعي وحول الخمس من عين المال إلى ذمته، جاز له التصرف في العين لخلوصها وخلوها من الخمس بعد المصالحة أو المداورة، فإن الحق حينئذ ينتقل من العين إلى الذمة فتكون العين خالصة ويجوز التصرف حينئذ. وقلنا هذا هو أحد فوائد المداورة والمصالحة، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. قال: الخمس، مسألة 1256، الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، أي النقطة الأولى، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها من النقود، النقطة الثانية، من النقود لا من غير النقود. النقطة الثالثة، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أداء الخمس، بل لا يجوز له التصرف في بعضها أيضا، لا كل العين ولا بعضها. سأل ليش ما يجوز له التصرف في بعض العين؟ قد يقال، قد واحد يجي يقول: عمي هم ذولي أصحاب الخمس، ايش قد لهم؟ لهم خمس، أنا أتصرف في أربعة أخماس العين والخمس ذاك ما أتصرف به. هذا شنو جوابه؟ اتضح جوابه، قال: هذا أربعة أخماس هذا بعد الفرز وبعد تعيين حصة الفقراء يحق لك حصة أصحاب الخمس، لكن المفروض أنه أكو شركة بنحو الإشاعة، يعني كل جزء من أجزاء ذلك المال يوجد فيه خمس للشركاء لأصحاب الحق، فما يحق لك تتصرف في أي جزء من أجزاء هذا المال. لهذا بعد سمع السيد يقول: بل لا يجوز له التصرف في بعضها أيضا، مو لك كل العين، حتى بعضها ما يجوز، وإن كان مقدار الخمس باقيا في البقية، لأنه يعني ما فرز هو مقدار الخمس وما عينه. يقول: لا، قد يجي واحد يقول: أنا أفرزه وأعينه، عين هذا عندك قطعة مثلا أرض، قطعة قماش، أعين هذا الخمس الفقراء، هذا يكفي أن أصرف بأربعة الأخماس؟ نقول: هذا هم ما يكفي، لأنه الخمس لا يتعين بفرزه وإنما يتعين بدفعه إلى الفقير، مو مثل الزكاة، زكاة من تعزلها تتعين، الخمس ما يتعين، متى يصير خمس؟ إذا قبضه الفقير، لما نسلم الفقير ويقبضه عند ذلك تخلص العين. فحتى لو عزلت مقدار خمس العين هذا لا يكفي، العزل لا يعين ذلك المعزول خمسا، فلا يجوز لك أن تتصرف إلا بدفع الخمس إلى أصحابه ومستحقيه. وإذا ضمنه، النقطة الرابعة، وإذا ضمنه في ذمته، يعني ذمته صارت مشغولة بالخمس، شون صارت؟ الخمس يتعلق بالعين، شون صارت الذمة مشغولة؟ يقول بالمداورة مع الحاكم الشرعي. صح مداورة أو مصالحة، صح يعني التصرف في العين، حق له بعد يتصرف، لأن الخمس انتقل من العين إلى ذمته، ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها بعد ما بيها خمس العين. خمس وين صار؟ في ذمة المكلف، العين تصير خالصة، فيجوز له أن يتصرف، يملك العين بأجمعها بعد، مو أربعة أخماس هي ملكه، يملك العين كاملة. مسألة 1257 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هاي خلينا نكملها، هذه لا كملها انتهى الوقت هذا، هاي خير ان شاء الله.